بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لأداء هذه الفريضة، ونشكره سبحانه وتعالى على أن أتم علينا النعم المتعددة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وجميع أعمالنا. ثم أتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، والذي يرأسه الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله خلفا لأبيه الشيخ زيد العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، ونشكرهم على هذه البادرة الطيبة في إقامة هذا الدرس في هذا المسجد المبارك وهذا الجمع المبارك والحضور الطيب. كما أتوجه بالشكر لإذاعة ميراث الأنبياء، والتي تقوم بتسجيل هذا الدرس الذي يقام كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء في هذا الجامع المبارك في مدينة ديحمة التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية. وهذه الإذاعة المباركة الطيبة والتي أسسها الشيخ خالد باقيس، ويقوم معه فريق من المحتسبين وعلى رأسهم في هذا المسجد الأخ أحمد مساوى الذي يقوم بتسجيل هذا الدرس، فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذه الجهود وأن يجزيهم خير الجزاء. ودرسنا في هذه الليلة، وسنقوله باختصار، هو في كتاب التوحيد كما رأيتم في الإعلان، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي ألفه الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ومن فضل الله علينا في هذه الدولة أن هذا الكتاب مقرر في المرحلة المتوسطة، في منهج المرحلة المتوسطة في كتاب التوحيد، وهذه نعمة كبيرة أن يدرس مثل هذا الكتاب. وقبل أن ندخل في الدرس الأول والذي سنأخذه الأسبوع القادم إن شاء الله، لا بد من مقدمة بسيطة لهذا الكتاب، وهذه المقدمة تحتوي على ثلاث مسائل، على ثلاث مسائل. المسألة الأولى، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا نتعلم التوحيد؟ والمسألة الثانية، بماذا تميز هذا الكتاب، كتاب التوحيد؟ ما هي المميزات في هذا الكتاب الذي ندرسه؟ والمسألة الثالثة، ترجمة مختصرة لهذا الإمام العلم والعلامة مؤلف هذا الكتاب الذي هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وسيكون بمشيئة الله في الأسبوع القادم نوزع عليكم المقررات، وهناك أيضا جوائز لبعض الأسئلة التي تلقى عليكم، جوائز ومسابقة وأسئلة بإذن الله ستكون في الأسبوع القادم. فأقول بالنسبة للمسألة الأولى، وهي لماذا ندرس هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أو لماذا نتعلم التوحيد، لماذا نتعلم التوحيد. المسألة هذه مهمة جدا، لأن التوحيد هو الأساس، هو أساس الأعمال الذي لا يقبل معه أي عمل حتى يحقق هذا التوحيد. فلا يصح أي عمل إلا بتصحيح النية، والنية محلها في القلب. ولذلك العلماء في بعض مصنفاتهم أو أغلب مصنفات كتب الحديث يبدأون بالحديث المشهور المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه دليل كما استنبط العلماء من هذا الحديث على أنه ينبغي للإنسان أن يصحح نيته في جميع الأعمال، أن تكون نيته صحيحة، فلا يقبل أي عمل إلا بنية صحيحة، ولا يقبل أي مجهود يقوم به الإنسان من صلاة أو زكاة أو أي عمل من الأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة إلا بنية صادقة لله عز وجل ومخلصة لله عز وجل. هذه النية مهمة جدا، ولذلك ينبغي للمسلم أن يستشعرها دائما وباستمرار، دائما وباستمرار. فلا يصح أو لا يوجد صبر بلا عمل، ولا عمل بلا علم، ولا عمل بلا علم، ولا علم إلا بوجود نية صادقة لله عز وجل. وهذا من شرطي قبول الأعمال، قبول العمل، لأن للعمل كم شرط؟ شرط الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن قضية التوحيد قضية دائمة في حياة البشرية باستمرار، التوحيد معنا دائما ومستمر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك أن القرآن الكريم كله توحيد، كله توحيد من بدايته إلى نهايته. كذلك حياة المسلم كلها توحيد، من أول ما يستيقظ من نومه إلى أن ينام، أو كذلك من أول ما يولد هذا الإنسان إلى أن يموت وحياته كلها توحيد. فأول ما يولد الإنسان يسن وإن كان فيه يعني ضعف، لكن كما ذكر ابن القيم على أنه يسن أن يقرع سمعه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله. فأول كلمة يسمعها هذا الإنسان هي كلمة التوحيد، وآخر ما يسمعها عند موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فحياته كلها من البداية إلى النهاية توحيد. كذلك عندما يستيقظ المسلم صلاة الفجر، أول ما يسمع الأذان، والأذان فيه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأول ما يسمعه هو كلمة التوحيد. ثم بعد ذلك الصلاة نفسها فيها توحيد، ثم بعد ذلك أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح فيها توحيد كذلك، ثم بقية الصلوات كلها توحيد، ثم الصلاة نفسها كذلك فيها توحيد. أول ما يدخل الإنسان يذكر الله عز وجل وفيها توحيد، في الركوع وفي السجود توحيد، كذلك في التشهد الأول والأخير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيضا فيها توحيد. فحياة المسلم كلها توحيد من أول ما يستيقظ إلى أن ينام، وهو عائش في التوحيد، يعيش في التوحيد، وهذه نعمة عظيمة. ولذلك هذه القضية مستمرة مع الإنسان، قضية التوحيد مستمرة مع الإنسان في حياته. كذلك القرآن الكريم كله من البداية إلى النهاية توحيد، إما توحيد ربوبية أو توحيد ألوهية أو توحيد أسماء وصفات. كذلك من الأسباب تجديد الإيمان في قلوبنا لكي لا يخلق، وهذا أمر مهم، لأن الإيمان يضعف عند الإنسان، يضعف. ولذلك إذا سمعنا التوحيد باستمرار وتدارسناه باستمرار يقوى هذا الإيمان في قلب الشخص، يقوى هذا الإيمان في قلب الشخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم، فجددوا إيمانكم. في رواية أخرى: بماذا نجدد الإيمان؟ نجدده، قال، جددوا بقول لا إله إلا الله. انظر إلى عظمة هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأي شيء آخر بالفضائل، أو لا، أمرهم بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي المجددة لإيمان الشخص. ولذلك كلما طال عمر الإنسان أو اشتغل في أمور الحياة قد يضعف إيمانه وقد ينقص، ولذلك يجب عليه أن يجدد هذا الإيمان بالمدارسة. وقد يسأل سائل: كيف نجدد هذا الإيمان ونحن الحمد لله نوحد الله عز وجل موحدين ونعرف التوحيد وفي بلاد التوحيد؟ فنقول له: لابد من المدارسة، لابد من المدارسة. ولذلك نجد العلماء أنهم يتدارسون التوحيد باستمرار، كما روي عن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أنه كلما انتهى من تدريس هذا الكتاب أعاده مرة أخرى يدرسه، كتاب التوحيد. وسمعت الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أنه يقول: لو أفنى الإنسان عمره في كتب ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما ازداد بنفسه إلا جهلا. يعني لا، كلما استمر في دراسة هذه الكتب يعرف أنه جاهل، لأن في هذه الكتب درر وفيها فوائد عظيمة، لأنها كلها تهتم، أو أغلب مؤلفات هذا الإمام تهتم بماذا؟ بالتوحيد، تهتم بالتوحيد. أيضا من الأسباب أن السلف الصالح كانوا يحرصون على تعلم التوحيد، حتى أنهم كانوا يعلمون أولادهم أطفالهم كلمة التوحيد، وأسوتهم في ذلك إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إيش واحدا، إلها واحدا. هذه وصية إبراهيم عليه السلام. ولذلك السلف الصالح اهتموا بهذا الجانب، لأن قدوتهم الأنبياء، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت توحيد فسأل الله. هذا التوحيد، وهو غلام يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ويغرس في أبنائه التوحيد من الصغر. وهذا هو الواجب علينا، أن نعلم أولادنا كلمة التوحيد، ما هي شروط لا إله إلا الله، ما هي نواقض الإسلام أو شروط نواقض لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، وهكذا. يجب علينا أن نعلم أبناءنا من أجل أن يتربوا على التوحيد. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يعلم ابنه فقال في مسائل القدر: إنك لن تذوق حلاوة الإيمان، اسمع لهذا الحديث، إنك لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. شوف، مسائل القدر هذا من التوحيد، من التوحيد. فكان يعلم ابنه كلمة التوحيد. ونحن اليوم نتساهل، نجد بعض الأبناء يحلف بغير الله عز وجل، وكبعض الألفاظ المنتشرة عندنا: جني جحفان، أم الصبيان، أم العفاريت، عبلة، أمانة، هذه كلها ألفاظ شركيات موجودة عندنا ومنتشرة. ويسمع الأب ابنه وهو يتلفظ بهذه الألفاظ ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه، وهذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد. أما إذا اعتقد أن الجن ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة. لكن هو يقصد إيش؟ يقصد أنه يعني سب أو شتم يعني أو زجر أو ما إلى ذلك. لكن لو قصد أنها أو اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك مخرج من الملة. أيضا من الأسباب متعلقة بهذه المسألة الأولى أنه أن التوحيد معتقد في الدنيا والآخرة، هو المنجي لك، هو الذي ينجيك. التوحيد هو الذي ينجيك في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فيحفظ مالك ويحفظ دمك، كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. طيب وما حقها؟ هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا حديث صحيح في البخاري، وحسابه على الله. فالشاهد على أن سلامة الإنسان في الدنيا إذا اعتقد وتمسك بهذا التوحيد، فيسلم له عرضه وماله ونفسه. وإذا لم يعتقد هذه الكلمة يكون إما كافر أو مرتد، فإذا كان في بلاد الإسلام مرتد فيقتل. وأنه معقد النجاة في الآخرة، كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله دخل فين؟ الجنة. شوف، يترتب دخول الجنة على هذه الكلمة، ومن مات يشرك بالله دخل النار، دخل النار. فهذه الكلمة إما أن تدخلك الجنة وإما أن تدخلك النار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها. أيضا من الأشياء أنها دعوة الأنبياء والرسل جميعا، من عهد نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون بكلمة واحدة، لكن الشرائع مختلفة، من صلاة وزكاة تختلف هذه، لكنهم متفقون على الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، كل الأنبياء، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه دعوة الأنبياء، ولذلك جاء في الحديث أن الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني ما معنى الحديث هذا؟ كرجل متزوج يعني عدة نساء، ثنتين أو ثلاثة أو أربع، وعنده من كل امرأة أولاد، فإيش يجمعهم هؤلاء الأولاد؟ الأمهات أم يجمعهم الأب؟ الأب، كلهم يجتمعون في الأب، لكن الأمهات مختلفة، متفرقين. فكل أمة لهم أحكام وشرائع، لكنهم كلهم يرجعون إلى ماذا؟ كلمة التوحيد، كلهم، كل الأنبياء. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فهذه خلاصة السبب الأول لماذا ندرس التوحيد. كما ذكرنا لكم عدة أشياء، وأهمها أن الأنبياء والرسل كلهم متفقون على هذه الكلمة، وكلهم يدعون إليها، وكلهم يحاربون من أجلها. وما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا بسبب هذه الكلمة، وما طرد إلى الطائف إلا بسبب هذه الكلمة، وما أوذي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب هذه الكلمة، وما سب أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب هذه الكلمة، وما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وكسرت رباعيته في بدر إلا بسبب هذه الكلمة. وكثير من الأنبياء قتلوا وبسبب هذه الكلمة، كلمة التوحيد. المسألة الثانية، كما قلنا، بماذا يتميز هذا الكتاب الذي نتعلم؟ ما هي مميزات هذا الكتاب؟ لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كتاب مهم جدا، ولذلك العلماء تعاقبوا على شرحه، وكلهم اهتم بهذا الكتاب لعدة أسباب. أولا، أن المؤلف لا يستدل إلا بأدلة من القرآن أو السنة أو أقوال السلف، هذه الثلاثة، من القرآن والسنة وأقوال السلف، ما يخرج عنها إلى الآراء وإلى الأفكار، لا، إنما يستدل بهذه الثلاثة: الكتاب والسنة والسلف الصالح. أيضا مما يتميز به هذا الكتاب الإيجاز والسهولة، ما في تعقيد، لأن الفترة التي عاشها الإمام كانت فترة فيها يعني مؤلفات وفيها تعقيدات، لكن جاء هذا المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وألف هذا الكتاب بأسلوب بسيط، من أجل أن يفهمه الإنسان العادي وغير المتعلم والمتعلم وجميع الطبقات يفهمون هذا الكتاب، فهو أسلوبه سهل بدون تعقيد. أيضا من الأشياء التي ميزت هذا الكتاب الصدق والإخلاص، وهذا ظاهر في استدلالات المؤلف كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا من المميزات لهذا الكتاب كثرة الشروح عليه، فقد كتب الله عز وجل لهذا الكتاب ولغيره من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب القبول عند الناس وعند العلماء، فقاموا يشرحون على هذا الكتاب، كتاب التوحيد. أيضا من مميزات هذا الكتاب أن المؤلف قد يتخذ من بعض النصوص عناوين، إذا أتى إلى عنوان فصل أو باب أو ما إلى ذلك يضع عنوان من فين؟ من النصوص، كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا من مميزات هذا الكتاب أن المؤلف لم يذكر إلا ما صح من الأحاديث أو الآثار عنده طبعا، وقد يكون في بعضها ضعف، لكن عند المؤلف في وقته وبحسب ما توصل إليه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث والآثار. وهو أيضا إذا كتب حديث يشير إلى تخريجه، ومن كما يقال أحال فقد برئت ذمته، ومن أحال فقد برئت ذمته. أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه يأتي في نهايته بعدة مسائل مستنبطة من هذا الباب، يعني ما يترك القارئ في حيرة، لا، يعطيه مفاتيح ومسائل في هذا الباب كذا وكذا وكذا كما سيأتينا إن شاء الله. فهو أيضا يفتح للإنسان الجاهل وغير المتعلم مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. أيضا مما تميز به هذا الكتاب أن الإمام محمد بن عبد الوهاب اقتفى أثر السلف الصالح، وطريقته في هذا الكتاب كطريقة البخاري. البخاري هذا صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم الحديث، في الحديث. فالبخاري له طريقة، وهذا مشى على طريقته، أنه مشى على طريقة تصنيف البخاري، فهو في طريقته لا يقطع في الحكم على التبويب، فقد يأتي في بعض الأبواب ويقطع بالحكم فيقول باب مثلا من الشرك النظر لغير الله، أعطاك النتيجة فين؟ في رأس الباب، عنوان الباب شرك، يعني أن تنذر لغير الله معناه ما هو؟ شرك. فهو جزم بالنتيجة في رأس الباب. وقد يأتي في بعض الأبواب ولا يجزم، لأن المسألة فيها خلاف أو فيها تفصيل، كما ذكر باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يحكم أنها مثلا شرك أو غير شرك، سنة أو بدعة، ما ذكر، إنما قال باب ما جاء في حكم الرقى والتمائم. وقد يأتي إلى بعض الأبواب فيضع آية، يضع آية بدون أي شيء. أيضا أن هذا الكتاب هو كتاب وعظي ودعوي وتعليمي، يجمع هذه الثلاث الأمور كلها، وعظي ودعوي وتعليمي، فهو في الأساس تعليمي للناس، ويشتمل على الوعظ والدعوة. الوعظ والدعوة موجود في الآيات وفي الأحاديث، وأيضا في بعض المسائل يذكر فيها ترغيب وترهيب. وكأن المؤلف يريد أن يبين للداعية أنه لا بد أن يجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب وبين أسلوب الدعوة والوعظ والتعليم، فلا يكون مجرد تعليم بحت، إنما يكون يجمع بين هذه الأمور. وهذه طريقة الأنبياء، أنهم يعلمون ويوعظون ويرشدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما إلى ذلك. فالداعية لابد أن يعني في دعوته أو في طريقته لابد أن تشتمل على هذه العناصر الثلاثة كما ذكرنا. المسألة الثالثة والأخيرة ترجمة مختصرة لمؤلف هذا الكتاب. من هو مؤلف هذا الكتاب؟ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الوهيبي، ولد عام 1115 في بلدة تسمى العيينة. فين العيينة هذه؟ في أرض نجد، في أرض نجد في الرياض الآن. ولد هذا الإمام وكانت أسرته أسرة متعلمة، أبوه كان سليمان، آسف، أبوه عبد الوهاب ابن سليمان كان قاضي، وسليمان بن علي جده كان مفتي، وأيضا عمه آخر أيضا كان عالم. فنشأ هذا الإمام في هذه البيئة، بيئة متعلمة. ومن ذكائه أنه حفظ القرآن قبل 10 سنوات حفظ، ثم بعد ذلك بدأ يناقش ويتعلم على أبيه وعلى عمه وعلى مجموعة من العلماء، حتى إذا اكتفى تاقت نفسه إلى أن يتعلم بعض العلوم الأخرى كالتفسير والحديث وما إلى ذلك. بعدها سافر إلى عدة أماكن، منها الإحساء والعراق بغداد، تمام، فتنقل إلى هذه المدن وغيرها، مكة والمدينة، وأراد أن يذهب إلى دمشق، لكن حصلت له قصة في الطريق فرجع، لم يستطع الذهاب. الشاهد من هذا أنه كون نفسه ودرس على عدة علماء. ما هو الوضع السائد أو الذي عاش فيه هذا الإمام؟ الوضع حينما ولد فيه هذا الإمام كان وضع مظلم، وضع فيه بدع وخرافات وشرك وأضرحة تعبد من دون الله عز وجل، قبور ينذر لها. فكان هذا الإمام ولد في هذا الوقت، وكان المنطق أو الغالب في هذه الجزيرة العربية الشرك والبدع والخرافات. لما تعلم رجع ورأى الوضع، وكان في علماء، والعلماء هؤلاء إما أنه ساكت وراضي بالوضع، وإما أنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة لعدم شجاعته، ما هو شجاع. فقام وصدع بكلمة التوحيد، بدأ يدعو الناس إلى التوحيد. انطلق من حريملاء، حريملاء هذه كان فيها أهله، يعني والده وأمه كانوا في هذه المدينة، فبدأ من هذه المدينة القرية حريملاء. ثم لم يرى الاستجابة فخرج إلى بلدة تسمى العيينة، وكان أميرها بن معمر عبد الرحمن أو محمد بن معمر، وطلب منه المساعدة فساعده في البداية، ولكن الأمراء لأنه كانوا في الوضع يعني هناك كل قرية أو كل مدينة لها أمير، يعني الدولة غير موحدة زي الآن المملكة العربية السعودية، كانوا متفرقين والقوي أكل الضعيف وبينهم حروب وبينهم مشاكل. فساعده هذا الأمير ما قصر، لكن ضغطوا عليه فقالوا نمنع عنك المواد الغذاء وما إلى ذلك. فاعتذر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب فخرج في وقت الظهر، خرج وقت الظهر وهو يهف بالمروحة ويردد قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، متوكل على الله عز وجل، أخرج من هذه القرية. فانطلق إلى الدرعية فنزل على أحد طلابه، الطالب هذا خاف يعني وصل في وقت الظهيرة، فلما رأى شيخه قادم ارتعب وخاف وأدخله إلى بيته. طبعا خاف من ماذا؟ من الناس، كلهم كانوا أهل بدع وأهل شرك وأهل خرافات، وهذا شخص موحد. المهم فلما سمعت به زوجة الأمير محمد بن سعود رحمه الله نصحت زوجها الأمير محمد بن سعود وقالت له ضع يدك في يده وتعاون معه وسيفتح الله عز وجل عليك وسينصرك الله عز وجل. وفعلا هذه المرأة كانت مباركة وكانت لها رؤية بعيدة، فذهب إليه فقال أولا قال نستدعيه، قالت لا، شوف يعني بعض النساء يزن عقلها عقل ألف رجل، فقالت لا، إذا دعوته هنا فيشك الناس لأنه كان أمير فيقولون شوف الآن جابوا الأمير وممكن يضربه وممكن يقتله ويطلعون شائعات. فقالت لا، اذهب إليه إكراما لأهل العلم. فذهب إليه وجلس معه وسمع منه أنه يدعو إلى التوحيد، بس ما يبغى كرسي، ما يبغى منصب، ما يبغى منصب، يدعو إلى كلمة التوحيد. فاتفق على إقامة هذه الدعوة، فكان الأمير محمد بن سعود منه الدعم، الدعم إيش؟ بالجيش وبالأمر والنهي لأنه كان أمير، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان منه التعليم للناس. فتعاونا وبدأ الطلاب يفدون ويجتمعون وانتشرت الدعوة، ففتحوا المدن التي بعدها إلى أن أسسوا دولة، الدولة السعودية الأولى. ثم حوربت الدولة السعودية الأولى فسقطت، ثم قامت الثانية ثم سقطت، ثم الثالثة والتي الحمد لله استمرت إلى الآن وكله بفضل الله، ثم بفضل هذه الدعوة السلفية، محمد بن سعود، محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب الذي ندرسه، وحد هذه الجزيرة العربية أمن وأمان ورخاء ورغد عيش وكل شيء، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل التوحيد. فقام بالدعوة ونشر التوحيد والحمد لله، وكان من نتائج هذه الدعوة السلفية قيام هذه الدولة، وأيضا انتشار هذه الدعوة في جميع أنحاء العالم. والآن يسمون هذه الدعوة بالدعوة الوهابية، الدعوة الوهابية، وهذه الكلمة المقصود منها التشويه، تشويه الدعوة الوهابية. من هو الوهاب؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم عبد الوهاب هذا هل هو محمد أم والده؟ هو والده. لماذا لم يقولوا الدعوة المحمدية نسبة إلى محمد؟ لأنهم لو قالوا الدعوة المحمدية معناه أنهم أن الناس يقبلون عليها، فقالوا الدعوة الوهابية. لو خرجت خارج السعودية في أغلب البلدان في العالم أنهم يطلقون على المتمسك بالسنة وبطريقة السلف الصالح أنه وهابي، وهذا تشويه، المقصود منه تنفير العامة من الدعوة الصحيحة. فالوهابية ليست مذهب وليست طريقة، والإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بطريقة جديدة، إنما جاء بدعوة الأنبياء والرسل. فهذه المقصود منها النبز ومنها التنفير من هذه الدعوة، فهي غير صحيحة. أيضا ترتب على هذه الدعوة مؤلفات، فكان من يعني من ثمرة هذه الدعوة أن قام بعض الطلبة وكثير من الطلبة بمؤلفات مختلفة وانتشرت بين الناس، وهذا من فضل الله ثم من فضل هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب. المهم والشاهد من هذا على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام وجاهد وأسس، ومعه الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، وفي آخر حياته، في آخر حياته توفي عن عمر يناهز أكثر من 90 سنة، يعني تقريبا 91 سنة، توفي رحمه الله في أيضا الدرعية عام 1206، ودفن في الدرعية نفسها. والحمد لله نحمد الله عز وجل أن وفقنا ويعني يسر لنا أن نختار هذا الكتاب وأن نتعلم هذا الكتاب لما يحتويه من مسائل مهمة سنتدارسها بإذن الله في الدروس القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.